بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. باب في أخذ الجزية. حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، حدثنا سهل بن محمد، حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن أنس بن مالك وعن عثمان بن أبي سليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه فأتوه به فحقن له دمه وصالحه على الجزية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، أنفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. كتاب الجزية أيها الإخوة يأتي تكملة لكتاب الفيء والخراج، وهذا بلا شك يدل على أن الجزية إنما تؤخذ في أعقاب الحرب، عندما تكون هنالك غلبة وظهور للمسلمين على غيرهم من أعداء الإسلام، سواء أكان ذلك بالقتال أو بالمصالحة، مصالحة الكفار للمسلمين. يعني إذا ظهر المسلمون على هذه الأرض وكان أهلها من أهل الكتاب اليهود والنصارى، فيمكن لهم أن يبقوا على أرضهم وعلى أموالهم إذا رضوا أن يدفعوا للمسلمين الجزية. والجزية هي من الجزاء، فيها ما يشعر بأنها عقوبة لهؤلاء لأنهم بقوا على كفرهم ورفضوا أن يدخلوا في الإسلام. هي ضريبة، ضريبة الرؤوس، يعني على كل رأس تؤخذ هذه الجزية. ولكن هذه الجزية لها مقابل في الدولة الإسلامية، وهي أن الدولة الإسلامية تضمن لهؤلاء حق الحياة وحق البقاء وحق العيش بأمن وسلام دون أن يعترضهم أحد أو أن يعتدي عليهم أحد. دماؤهم محقونة وأموالهم محفوظة محترمة، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم. والجزية هذه هي في مقابلة ما يقدم لهم من الأمن والحفظ والرعاية. ومما يذكر في تاريخ الإسلام أن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه عندما ذهب إلى بيت المقدس ليستلم مفاتيحها، رأى رجلا كبير السن يتكفف الناس، يعني يسألهم، فسألهم ما شأنه؟ قالوا هذا نصراني يسأل الناس الجزية، فقير ليس عنده مال يدفعه لهذه الجزية. يقال إن أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه تأثر بهذا الموقف، ويقال إنه بكى وقال والله ما أنصفناك، أكلنا شبيبتك وتتركناك تتكفف الناس تسألهم. يعني فالجزية لها معنى، هي ليس المقصود منها التكسب وأخذ الأموال، ولكن المقصود منها إشعار هؤلاء الكفار بأنهم جانبوا طريق الصواب، وبذلك لو أسلموا فإن الجزية ترفع عنهم. و الجزية أيضا كما قلنا هي في مقابلة حفظهم وحقن دمائهم وصيانة أموالهم، فلا يعتدي عليهم أحد في الدولة الإسلامية. النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من غزوة خيبر بعث خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إلى أكيدر دومة الجندل، هذه المعروفة الآن في الشمال، شمال المملكة، كان ملكا في تلك الناحية، فأرسل خالدا إليه ليقبض عليه، وأعطاه 24 فارسا معه. فاستقل خالد رضي الله تعالى عنه هذا العدد، كيف له أن يأتي بملك تلك الناحية بهذا العدد القليل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبره بما أوحى الله سبحانه وتعالى إليه به، أنه سيلقاه في البرية يصطاد الوحش بعيدا عن حصونه وبعيدا عن جيوشه وعساكره. وكان ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل كان يحب الصيد، هذا هو ملك دومة، أكيدر رومة دومة. وذات ليلة وهو يستعد للخروج إلى الصيد سمع صوت بقر الوحش تحك قرونها بجدار الحصن، ورأى ذلك في ضوء القمر، فخرج إليها، ركب فرسه وخرج معه بعض أصحابه، خرجوا يريدون اصطياد بقر الوحش. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يمكن خالدا منه في تلك وهو على تلك الحال، وقبض عليه خالد، قبض عليه خالد، وبقي واحد من إخوانه متحصنا، بقي متحصنا، رفض أن يفتح لهم أبواب الحصن حتى يدخل خالد ومن معه. ففاوض خالد رضي الله تعالى عنه أخاه هذا الملك، فاوضه في أن يكلم أخاه أن يفتح لهم باب الحصن. فطلب هذا الأكيدر طلب من خالد أن يضع شيئا، يعني أن يقدم، أن يجعل جعلا له ولأخيه هذا المتحصن. فأعطاهم شيئا كثيرا من الإبل والغنم والسلاح، ففتحوا له الحصن، وأخذه خالد، أخذ هذا الأكيدر وأخذ أخاه الذي كان متحصنا، وذهب بهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فضرب عليهم النبي عليه الصلاة والسلام الجزية. لماذا؟ لأنهم أصروا، كانوا على دين النصرانية وأصروا على البقاء على دينهم، فقبل منهم النبي عليه الصلاة والسلام الجزية، وهي ضريبة تدفع في السنة مرة واحدة، تدفع في السنة مرة واحدة، وقد ورد في بعض الأحاديث تحديد لها، سيأتي معنا إن شاء الله. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم، يعني محتلما، دينارا أو عدله من المعافر ثياب تكون في اليمن. حدثنا النفيلي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
نعم، وهذا الحديث أيضا حديث معاذ رضي الله تعالى عنه في الجزية، ولكنه يحدد مقدار الجزية التي تؤخذ من كل واحد من هؤلاء الكتابيين. عندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا رضي الله تعالى عنه لليمن، بعثه واليا وقاضيا ومفتيا ومعلما، أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا، دينار من الذهب معروف، يعني هذه هي الجزية، وهذا من غير المسلمين من أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى. إذا لم يوجد لديهم مال نقود يدفعونها، أمره أن يأخذ منهم عدلها ثيابا معافرية، وهذه الثياب المعافرية كانت مشهورة ومعروفة، تنسج في اليمن وتسوق في الجزيرة وفي غيرها، كانت معروفة مشهورة. فهو إما أن يكون مستطيعا لدفع الدينار، وإما أن يعجز عن ذلك فيؤخذ فتؤخذ منه هذه الثياب المعافرية بما يوازي قيمة الدينار، بما يوازي قيمة الدينار. واليمن كما مر معنا في الدرس الماضي كانت فيها منسوجات كثيرة، وكان يزرع فيها القطن، وعندما يزرع القطن في مكان فإن النسيج والثياب تكون فيه متوافرة ويشتغل أهله بذلك، فكانت هذه الثياب تنسج في اليمن في أماكن عديدة. مر معنا في الدرس الماضي أن أهل مأرب أهل سبأ كانوا ينسجون هذه الثياب لأنهم كانوا يزرعون القطن، وكذلك هذه الثياب المعافرية في مكان آخر تنسج. فهذا هو تحديد لمقدار الجزية حتى يكون ذلك عدلا من غير أن يكون هنالك حيف حتى على هؤلاء، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل، أمر بالعدل أمرا مطلقا يشمل جميع الخلق مع المسلم ومع غير المسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فالعدل أمر مطلوب. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حدد هذا المقدار لمن كان عنده ذهب أن يدفع دينارا في السنة، فإن لم يجد فإنه يعطيهم من الثياب المعافرية ما يوازي قيمة الدينار. هذا كان في اليمن لأن هذه الثياب كانت موجودة في اليمن، لكن في بلد آخر أيضا يمكن أن يؤخذ منهم ما يوازي قيمة الدينار، لأن هذه الثياب معروفة في اليمن وليست معروفة في أماكن أخرى. نعم.
حدثنا العباس بن عبد العظيم، حدثنا عبد الرحمن بن هانئ أبو نعيم النخعي، أخبرنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن زياد بن حديد قال: قال علي رضي الله عنه: لئن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة ولأسبين الذرية،
ولأسبين الذرية،
فإني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا ينصروا أبناءهم. قال أبو داود: هذا حديث منكر. بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارا شديدا. قال أبو علي: ولم يقرأه أبو داود في العرضة الثانية.
نعم، هذا الحديث يتعلق بأحكام معاملة أهل الكتاب والعهد الذي يؤخذ عليهم بدفع الجزية وما يلحق ذلك من الشروط في دار الإسلام. هذا الحديث يذكر في هذا الباب، حديث علي رضي الله تعالى عنه، لكن هذا الحديث لا يصح عند العلماء، أنكره العلماء هذا الحديث، أنكر العلماء هذا الحديث لأن هذا الحديث يدل على أن عليا رضي الله تعالى عنه أقسم أنه إن عاش إلى العام التالي فإنه سيقتل هؤلاء نصارى بني تغلب ويسبي ذراريهم. لماذا؟ لأنهم نكثوا العهد كما ورد في هذا الحديث. نكثوا العهد لأنهم يقول عاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام على ألا ينصروا أبناءهم، يعني من يولد لهم لا يعلمونهم دين النصرانية. وهذا الحديث في الحقيقة لم يثبت عند العلماء بل أنكروه، وإنما ذكره الإمام أبو داود هنا حتى ينبه عليه، وإن كان يذكر في باب الجزية لكن ذكره لينبه على عدم صحته وعدم ثبوته. ومن الأشياء التي تدل على عدم صحة هذا الحديث أن الإنسان لا يكره على الدخول في الإسلام، وأن الأبناء تبع لآبائهم، الأبناء تبع لآبائهم، فكيف يجبرون على الدخول في الإسلام؟ هذا أمر يتنافى مع قواعد الشريعة ومع صرائح أدلتها. فلذلك أنكر العلماء هذا الحديث. من هم نصارى بني تغلب هؤلاء؟ بنو تغلب قبيلة من قبائل العرب، قبيلة من قبائل العرب، وكان فيهم نصارى، ويقال إن البقية الباقية منهم لا زالت موجودة في أطراف الشام وفي لبنان. يقال إن كثيرا من نصارى لبنان هؤلاء الموجودون الآن أنهم من بقايا بني تغلب. فهذه القبيلة دخل كثير من أهلها دخلوا في الإسلام، لكن بقي هؤلاء، بقي بعضهم على دين النصرانية، فلذلك أخذت منهم الجزية لأنهم رفضوا الدخول في الإسلام ورضوا بأن يدفعوا الجزية وأن يبقوا في دار الإسلام.
حدثنا مصرف بن عمرو اليامي، حدثنا يونس بن بكير، حدثنا أصباط بن نصر الهمداني عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على 2000 حلة، النصف في صفر والنصف في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارية 30 درعا و30 فرسا و30 بعيرا و30 من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة، على أن لا تهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنوا في دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا. قال إسماعيل فقد أكلوا الربا.
نعم، هذا ما صالح عليه النبي عليه الصلاة والسلام أهل نجران. أهل نجران، نجران كان فيها يهود وكان فيها نصارى، ونصارى نجران وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وعرض النبي عليه الصلاة والسلام عليهم الإسلام فأبوا، وهم الذين وردت فيهم آية المباهلة، آية المباهلة في كتاب الله الكريم جاءت في شأن نصارى نجران. مباهلة يعني حلف وإقسام بأن دينهم أو دين النبي عليه الصلاة والسلام هو الصحيح. فرضي النبي عليه الصلاة والسلام أن يباهلهم، فاستعدوا لهذا، استعد بعضهم للمباهلة وتأخر بعضهم، نكصوا عن المباهلة، ثم رضوا أن يصالحوا النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم خشوا على أنفسهم من نتيجة هذه المباهلة. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه في بعض الأحاديث قال لو باهلوا لاشتعل المسجد عليهم نارا، لأنهم كذبة يكذبون على الله بأن دينهم هو الدين الصحيح وأن دين النبي عليه الصلاة والسلام هو الدين الباطل. هذا أمر لا شك أن الله سبحانه وتعالى لن يفلتهم من عقابه في هذا الأمر، فرضوا أن يدفعوا للنبي عليه الصلاة والسلام الجزية. هذا الأمر كان في وقت كان النصارى في هذه الأرض، ف فصالحهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الثياب، ثياب أموال على 2000 حلة يؤدونها للمسلمين، يؤدون نصفها في صفر ونصفها في رجب، يؤدونها للمسلمين، وهذا فيه تيسير أيضا عليهم. والثياب هذه أموال، والحلل كما قلنا الحلل هي ما تتكون من قطعتين من إزار ورداء، لا تسمى حلة إلا إذا كانت كذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام تعاقد معهم على هذا، على أن يؤدوها للمسلمين، ولكنه اشترط عليهم أيضا، اشترط عليهم النبي عليه الصلاة والسلام في عهد العهد شروطا أخرى، شروطا ليست داخلة في صلب الجزية، بمعنى أن الجزية هي ما ثبت أولا الحلل هذه التي اشترطها عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اشترط عليهم أن يعيروا المسلمين، أن يؤدوا إليهم عارية ما يحتاجون إليه في قتال أعدائهم، وهذا مشروط بما إذا نكث وغدر بالمسلمين في تلك الناحية أحد من المجاورين فإن عليهم أن يعيروا المسلمين آلة الحرب هذه، يأخذها المسلمون يتقوون بها ويقاتلون بها عدوهم ثم يعيدونها بعد ذلك لهم، وهم ضامنون لها، المسلمون ضامنون لها، وهذا شرط يمكن أن يستفاد منه أيضا من الناحية الفقهية، أن الإنسان له أن يتصرف في العارية، تصرف في العارية مع الضمان، تبقى العارية على ملك صاحبها، العارية مملوكة لصاحبها، يعني المسلمون لا يأخذونها ولا يتملكونها إلا على سبيل العارية، العارية، ولو تلف منها شيء أو ضاع منها شيء فالمسلمون ضامنون لها. هذا متى؟ إذا حصل عليهم اعتداء أو نكث من الأعداء المجاورين، خيل وسلاح وكل ما يتطلبه، وقسي ورماح، كل ما يتطلبه القتال العدو. واشترط عليهم أيضا ألا يأكلوا الربا. طيب، إذا ترك لهم أن يتعبدوا على دينهم وألا تهدم بيوت عبادتهم ولا يؤذوا فيها، وأنهم يشربون في داخلها الخمر وهم يستحلون الخمر، كيف يمنعون من تعاطي الربا وهم يرونه حلالا؟ هذا فيه ملحظ قوي أيها الإخوة، أن الربا هذا لا يكون إلا في معاملة، في تجارة، وهذه التجارة وهذه المعاملة تكون في الأسواق لعامة الناس، فسيتعاملون مع المسلمين ومع غير المسلمين، فيشيع بين المسلمين الربا، فلذلك نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يتعاطوا الربا في معاملاتهم. ولكنهم بعد ذلك نكثوا وبدأوا يتبايعون بالربا، هذا كان في فترة زمنية معينة، ثم بعد ذلك انتهى أمرهم من نجران ولم يبق لا أحد منهم فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام ضمن لهم في هذا العهد أن تبقى بيوت عبادتهم لهم كما هي، لا تهدم ولا يؤذون في عبادتهم ولا يمنعون من أداء شعائرهم، لكن في داخل بيوت عبادتهم. ومن باب أولى أنهم لا يدعون إلى دينهم، يعني لا تترك لهم الحرية في أنهم ينصرون غيرهم أو يدعونهم إلى الدخول في الإسلام، هذا شيء خاص بهم بأهل ذلك المكان الذي وقع معهم العهد، بعد مدة انتهى أمرهم، لم يبق منهم، مع أنهم نكثوا وبدأوا يتبايعون بالربا لكنهم أخرجوا منها ولم يبق في هذه الناحية أحد منهم.
باب في أخذ الجزية من المجوس. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، حدثنا محمد بن بلال عن عمران القطان عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أهل فارس لما مات نبيهم كتب لهم إبليس المجوسية.
نعم، المجوسية ديانة عند أهلها، والمجوس هؤلاء هم عبدة النار يعبدون النار، ويقولون بمسألة إله الظلمة وإله النور، ويرون أن النار هذه هي التي تنير الظلام، فلذلك كانوا يعبدون النار. المجوس يعبدون النار، وعندهم طقوس معينة، ومن يقوم على بيت النار ويشعل النار هذا عندهم يعني من المقدسين، الموبذان هذا هو الذي يشعل النار هذه ويضمن لها دائما أن تظل مشتعلة. يعبدون النار، يعني هم صنف من غير المؤمنين بالله، ليسوا كأهل الكتاب. أهل الكتاب عندهم دين، بقايا من دين محرف، لكن هؤلاء ليس لهم دين في واقعهم، يعبدون النار. والحديث هذا الذي يرويه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول بأنهم كانوا أهل كتاب. ما هو هذا الكتاب؟ لا ندري ما هو، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا كثيرين وأنزل كتبا كثيرة، نعرف بعضها ولكننا لا نعرفها كلها. نعرف التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف موسى وصحف إبراهيم، لكن لا نعرف غيرها، مع أن هذه هؤلاء الأمم أنزل الله سبحانه وتعالى لهم فيهم كتبا. فهؤلاء كان عندهم دين، لكن بعد أن مات نبيهم جاءهم الشيطان، وهذا لا يكون إلا بعد فترة، عندما يخبو نور النبوة ويضعف الإيمان جاءهم الشيطان فزين لهم ووضع لهم كتابا كما يقول ابن عباس، يعني دلهم عليه بطريقة أو بأخرى حتى أصبحوا يتدينون بعبادة النار. هؤلاء المجوس سيأتي معنا كيف يعاملون، لأن بعض البلدان التي فتحها المسلمون كان أهلها من المجوس. بلاد فارس هذه كان أهلها من المجوس، ولعلنا نتذكر جميعا الصحابي الجليل سلمان الفارسي. سلمان الفارسي هو من أهل تلك الديار، وكان أبوه قيما على بيت النار، هو الذي يشعل النار، وكان يعد سلمان هذا لأن يكون هو من يخلفه في القيام على هذا الواجب الديني كما يظن، لكن الله سبحانه وتعالى أراد به شيئا غير هذا، أراد بسلمان، تقلب في عبادات كثيرة وفي مذاهب شتى حتى وصل به الحال إلى أن وصل إلى المدينة وبيع على أنه عبد وهو حر، بيع على أنه عبد وبقي حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فقابله ثم أسلم. هؤلاء المجوس وجدوا في بلاد فتحها المسلمون، فكيف يعامل هؤلاء؟ الله سبحانه وتعالى نص في كتابه الكريم على أخذ الجزية من اليهود والنصارى من أهل الكتاب، ذكر هذا في كتابه الكريم، لكنه لم يذكر شأن غير أهل الكتاب. أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية متى؟ يخيرون بين الدخول في الإسلام وبين فإن أبوا يدفعون الجزية، فإن أبوا دفع الجزية يقاتلون. لكن ما حكم هؤلاء المجوس وأمثالهم من الوثنيين وغيرهم؟ المجوس هؤلاء قد يكون أمرهم مشكلا، وكان كذلك أمرهم أشكل على الصحابة، على أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أشكل عليه أمر المجوس، كيف يصنع بهم؟ هل يعاملهم على أنهم من أهل الكتاب، أو يعاملهم على أنهم كفار ليسوا من أهل الكتاب ولا يأخذ منهم جزية؟ فاحتار في أمرهم، فسأل الناس، فقام الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه وقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. يعني عاملوهم في موضوع الجزية معاملة من؟ معاملة أهل الكتاب. لكن لا بد أن نقف هنا عند معاملة المجوس، هل هي كمعاملة أهل الكتاب في كل شيء؟ أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية وتباح ذبائحهم وتنكح نساؤهم، فهل المجوس كذلك أيضا؟ لا، إنما في أخذ الجزية منهم فقط أنهم يعاملون معاملة أهل الكتاب، تؤخذ منهم الجزية لكن لا تحل ذبائحهم ولا يجوز نكاح نسائهم، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في الحديث.
حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار ابن دينار سمع بجالة يحدث عمرو بن أوس وأبا الشعثاء قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس، إذ جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانهوهم عن الزمزمة، فقتلنا في يوم 3 سواحل وفرقنا بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب الله، وصنع طعاما كثيرا فدعاهم فعرض السيف على فخذيه فأكلوا ولم يزمزموا، وألقوا وقر بغلة أو بغلين من الورق، ولم يكن عمر رضي الله عنه أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر.
نعم، هذا كما قلنا، عندما فتح المسلمون بلاد فارس عمر رضي الله تعالى عنه ما كان يعرف كيف يعاملهم هؤلاء المجوس، فكتب إلى عامله في تلك البلاد على أن يقتل كل ساحر، أن يقتلهم، لأن هؤلاء السحرة من أعظم أسباب الفساد في الأرض، مفسدون، وهذا حكمهم. أمرهم أن يقتلوا من كان في تلك الناحية من السحرة، وربما كان هذا لاشتهار هذا الأمر في تلك البلاد. يقول: فقتلنا في يوم واحد 3 سواحر. طيب، والأمر الثاني ما هو؟ قال: فرقوا بين الرجل وذي محرمه. هؤلاء المجوس كانوا يستحلون نكاح المحارم، كانوا يستحلون نكاح المحارم، يعني أن ينكح الرجل أمه أو أخته أو بنته، كانوا يستحلون هذا. ويقال إن ملكا من ملوكهم هو الذي أثبت هذا الأمر فيهم، شرب الخمر فسكر فوقع على أخته، فلما وقع على أخته أراد
أن يزين لهم الأمر هذا وأن يظهره على أنه لا حرج فيه. فجاء ببعض طائفته ومن حوله وبدأوا يشهرون هذا الأمر ويظهرونه ويحسنونه حتى ثبت فيهم. وهذا أمر لا يجوز أن يقع في دار الإسلام حتى ولو كان هؤلاء على دينهم، لأن هذه المعاملة وقوعهم على محارمهم هذه لا تجوز بحال من الأحوال، وفيها مفسدة عظيمة وإساءة كبيرة. فلذلك أمر عمر رضي الله تعالى عنه عامله أن يفرق بين كل من يجده ينكح محرمه، ففرق بينهم. بقيت مسألة ثالثة، هو أرسل إليهم في كتابه بثلاث مسائل: الأولى أن يقتلوا السحرة، والثانية أن يفرق بين كل ذي محرم ومحرمه في النكاح يعني، والثالثة ما هي؟ أن يمنعهم من الزمزمة. الزمزمة ما هي؟ تمتمة وهمهمة وأمور يقولونها عند أكل الطعام متأثرين فيها بدينهم، هذا الدين الباطل، يزمزمون إذا جاءوا يأكلون، يزمزمون ويهمهمون ويذكرون أمورا من أمور دينهم على الطعام. فنهاهم عامل عمر رضي الله تعالى عنه، وأراد أن يختبر صدقهم، قال لهم، نهاهم عن أن يفعلوا ذلك، لكنه أراد أن يختبرهم. كيف كان هذا الاختبار؟ صنع طعاما كثيرا ودعاهم ليأكلوا حتى يتبين له الصادق من الكاذب، فمن زمزم قتله، ومن لم يزمزم علم أنه صادق ملتزم بما أمر به أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. فأكلوا ولم يزمزموا، أكلوا ولم يزمزموا. بقي الأمر الذي يتعلق بهذا الباب الذي نحن فيه، وهو الجزية. كيف يعاملون إذن ما دام أنهم في مجتمع المسلمين؟ ولم يثبت عند عمر رضي الله تعالى عنه حكمهم في أنه تؤخذ منهم الجزية أو لا تؤخذ، فجاءوا هم من باب الصلح مع المسلمين، جاءوا بأموال من الفضة، أحمال فضة، وألقوها محملة على بعض البغال، ألقوها أمام المسلمين كأنهم يريدون أن يفتدوا بها أنفسهم ليبقوا على دينهم وفي بلاد المسلمين. فهذا قبل أن يعرف أنه تؤخذ منهم الجزية. لما سأل عمر رضي الله تعالى عن الصحابة، وشهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، أخذ عمر منهم الجزية. الجزية مبلغ محدد، ليست مسألة ترضية ولا مسألة قابلة للأخذ والعطاء والزيادة والنقص، لكنها محددة، كما ورد في حديث معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يأخذ من كل حال من دينارا. لكن هؤلاء جاءوا بهذا المال وألقوا به أمام والي عمر رضي الله تعالى عنه. فبعد ذلك ثبتت الجزية فأخذت منهم الجزية، ولكنهم لم يعاملوا معاملة أهل الكتاب كما قلنا في كل شيء، فلا يجوز نكاح نسائهم ولا يجوز أكل طعامهم، ومن طعامهم الذبائح التي يذبحونها لا يجوز أكلها، لأن الله سبحانه وتعالى لم يحل للمسلمين إلا من طعام الكفار إلا طعام أهل الكتاب، قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وأباح أيضا المحصنات من الكتابيات العفيفات، يعني أباح نكاح العفيفات من نساء أهل الكتاب، من نساء أهل الكتاب. وأما هؤلاء المجوس فلا تجوز مناكحتهم ولا تباح ذبائحهم. نعم.
حدثنا محمد بن مسكين اليمامي، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا هشيم، أخبرنا داود بن أبي هند عن قشير بن عمرو عن بجالة بن عبدة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل من الأسبديين من أهل البحرين وهو مجوس أهل الهجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمكث عنده ثم خرج فسألته ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال شر، فقلت مه؟ قال الإسلام أو القتل. قال وقال عبد الرحمن بن عوف قبل منهم الجزية. قال ابن عباس رضي الله عنه فأخذ الناس يقول عبد الرحمن بن عوف وتركوا
بقولي
فأخذ الناس بقول عبد الرحمن بن عوف وتركوا ما سمعت أنا من الأسبذي.
نعم، هؤلاء الأسبذيون قوم من المجوس، وهم من الفرس، من الفرس جاءوا وسكنوا في هجر في بلاد البحرين، وبالمناسبة بلاد البحرين ليست هي هذه الدولة الآن دولة البحرين، بل هي أوسع، كل هذا الساحل الشرقي كله هذا بلاد البحرين. فهؤلاء سكنوا في بلاد هجر، هؤلاء الأسبذيون، وهم من فارس وهم مجوس، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الأسبذي وافدهم الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما يروي ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، دخل هذا على النبي عليه الصلاة والسلام ففاوضه، ثم خرج من عنده فقابله ابن عباس، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قابل هذا الرجل المجوسي فسأله ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام به، ماذا كانت نتيجة المقابلة؟ قال شر، أمر بإما أن نسلم وإما أن نقتل. هذا الأسبذي يقول هذا الكلام لابن عباس، ابن عباس ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، انتبهوا لهذا، لم يسمع ابن عباس من النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمرهم إما أن يسلموا وإما أن يقتلوا. من الذي روى هذا لابن عباس؟ هذا المجوسي، المجوسي أخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، لكن عبد الرحمن ابن عوف وهو الصحابي الجليل أحد السابقين إلى الإسلام أحد العشرة المبشرين بالجنة، فضله عظيم، يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الذي مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني لا يقتلون، إذا رضوا بأن يدفعوا الجزية فإنهم لا يقتلون. إذن أمامنا هنا أمران، خبران، الخبر الأول الذي يرويه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن هذا الأسبذي المجوسي أن النبي عليه الصلاة والسلام خيرهم بين الإسلام أو القتل، ما ذكر الجزية. والخبر الآخر الذي يرويه الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن عوف وحسبك به عدالة وصدقا وثباتا، أنه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر أن تؤخذ منهم الجزية، يعني من رضي أنه تؤخذ منه الجزية فإنه لا يقتل، يقر على دينه ويبقى آمنا في دار الإسلام. يقول فأخذ الناس هذا ابن عباس يقول فأخذ الناس بقول عبد الرحمن بن عوف. طيب ولماذا ردوا قول ما رواه ابن عباس؟ ردوه لأن ابن عباس لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما سمعه من هذا المجوسي، وهذا المجوسي ليس عدلا ولا أهلا للرواية. من شروط قبول الرواية أن يكون الراوي عدلا، وهذا الراوي مجوسي كافر، بل من أخس وأحط أنواع الكفار هؤلاء المجوس، فلذلك لم يأخذوا بقوله. فلعله أراد أن يهول الأمر أو أراد أن يشنع على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما قال، ونقله عنه ابن عباس من غير أن يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. أما الذي سمعه عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو عبد الرحمن بن عوف، وسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. نعم.
باب التشديد في جباية الجزية. حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا أبو ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن هشام ابن حكيم ابن حزام وجد رجلا وهو بحمص يشمس أناسا من القبط في أداء الجزية، فقال ما هذا؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا.
نعم. هشام ابن حكيم ابن حزام رضي الله عنه عن أبيه ولاه عمر رضي الله تعالى عنه على الشام، وكان يتجول في أطراف ولايته، فدخل مدينة حمص وعليها والي. حمص كان عليها والي، كل مدينة كان فيها والي، فوجد أناسا قد صبروا في الشمس، يعني أوقفوا تحت لهيب الشمس ورؤوسهم مكشوفة، وصب الزيت على رؤوسهم، يعني صبوا على رؤوسهم زيت وأوقفوهم في الشمس حتى تزيد الحرارة عليهم وحتى يكون هذا إيذاء بليغا لهم. فسألهم لماذا تصنعون، سأل الوالي ومن معه لماذا تصنعون هذا؟ قالوا نصنع هذا لنجبرهم على الجزية، تأخروا في دفع الجزية، هؤلاء نصارى وجبت عليهم الجزية فلم يدفعوها، ما أدوا ما وجب عليهم في تلك السنة، فنحن نقوم بهذا العمل لنجبرهم على أن يؤدوا الجزية. فأمر بحلهم، يعني أن يطلقوا، وقال عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يعذب من يعذب الناس. هذا تعذيب بهذه الصورة لا يجوز بحال من الأحوال، حتى وإن كان الدافع إليه تحصيل الحق لا يجوز، فيه عقوبات ثبتت في الشريعة وفيها تعذيب لا شك في هذا، كعقوبات الجلد، جلد شارب الخمر، جلد الزاني والعياذ بالله، رجم الزاني المحصن، قتل يعني المعتدي من قتل عمدا وجب ثبت عليه القصاص، هذا يقتل، هذه فيها تعذيب لهم، لكن هذا بحق. أما هؤلاء الذين تأخروا عن دفع الجزية فلا يجوز التنكيل بهم ولا يجوز إيذاؤهم بهذه الصورة. بالمناسبة يذكر بعض المؤرخين أن التفنن في التعذيب هذا كان مما ابتدعه الرومان. الرومان دولة لهم دولة كبيرة عظيمة، لكن اشتهر ملوك وأمراء هذه الدولة دولة الرومان بالبطش والتعذيب والتفنن في هذا التعذيب، وكان منهم حاكم مشهور اسمه نيرون مذكور في التاريخ، أشعل مدينة بكاملها ممن كان يختلف معهم، جلس على قمة جبل يستمتع بمنظر المدينة والنار تأكلها وتأكل من فيها، إلى هذا الحد من القساوة وموت القلب والعياذ بالله والجرأة على الفتك بخلق الله، كان هذا يعني يصنع هذا الفعل ويستمتع به. فهذه وسائل التعذيب، هذه أن يصب الزيت على الرؤوس وتترك الرؤوس مكشوفة في حر الشمس ليزيد الألم على هؤلاء، أو أن يوضع الثلج عليهم في الأيام الباردة، أو أن يجردوا من ثيابهم في الأيام، كل هذه الوسائل هذه لا تجيزها الشريعة، لا تجيزها الشريعة. أما من ثبت عليه جرم بحق فهذا أمره آخر، لكن في مثل هذه الأمور لا يجوز أن يتفنن من كانت له سلطة في تعذيب خلق الله، لأن هذا مما يوجب العذاب كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام على فاعله. وذكره هنا لأن مسألة أداء الجزية وإن كانت واجبة إلا أنه قد يحصل التأخر من بعضهم، إما لعجزهم وإما لإهمالهم أو لأي سبب آخر، فما ينبغي أن تؤخذ منهم الجزية بهذه الحال. يمكن أن يحبسوا، يمكن أن يطالبوا، لكن بغير هذا الأسلوب الذي فيه تعذيب وإساءة إلى خلق الله. نعم.
باب تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات. حدثنا مسدد، حدثنا ابن الأحوص، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا عطاء ابن السائب عن حرب ابن عبيد الله عن جده أبي أمه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور.
نعم. هذا رجل أسلم، صحابي أسلم وقبل بالإسلام، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام وهو يريد أن يرجع إلى قومه: هل يأخذ العشور من قومه ويرسل بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ ظنا منه أن مسألة العشور هذه تجب على الجميع. العشور ما هي يا إخوة؟ فيه عندنا زكاة، فيه عندنا زكاة، وفيه عندنا العشور التي الخراج، خراج هذا يؤخذ، ضريبة تؤخذ على الأرض من غير المسلمين. فالعشور هذه كلها تسمى عشور في الجملة، لكن الزكاة يؤخذ ربع العشر من الأموال ونصف العشر أو العشر كاملا في الزروع، ما سقي بمؤونة وما سقي بغير مؤونة، يعني ما سقي بالأنهار والأمطار هذا يؤخذ منه العشر كاملا، وأما ما سقي بكلفة يعني بمضخات أو نحو ذلك فإنه يؤخذ منه نصف العشر يعني، لكن كل هذه منسوبة إلى العشر، فتسمى يعني ربما تسمى من باب التوسع عشورا، لكن الزكاة ليست عشرا كاملا، ربع العشر. وتلك التي تؤخذ في الزروع والثمار إما ربع العشر، نصف العشر، وإما العشر كاملا بشروط. فهذا الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل يعشر قومه ثم يبعث بهذه الأموال إلى النبي عليه السلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له: العشور إنما تؤخذ من غير المسلمين، وأما المسلمون تؤخذ منهم الصدقة وهي الزكاة. ما الفارق بين العشور التي تؤخذ من غير المسلمين وبين الزكاة، مع أنها كلها أخذ من المال، من مال صاحب المال؟ الزكاة تؤخذ من صاحب المال ويؤديها عبادة لله سبحانه وتعالى، يعني يتقرب بها إلى الله، ثم هي تطهير لماله، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ثم بعد ذلك هي مواساة لإخوانه المسلمين الفقراء. كل هذه المعاني في الزكاة. الإنسان الذي يزكي يؤدي هذا المقدار الذي ثبت عليه في ماله بكل هذه المعاني، وأولها وأهمها أنه يؤديها طاعة لله سبحانه وتعالى، لأن الزكاة فرض افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده، على الأغنياء من المؤمنين، فتؤخذ منهم هذه الأموال أداء لحق الله تبارك وتعالى، إضافة إلى هذه المعاني الكريمة الأخرى التي فيها. أما العشور التي تؤخذ من غير المسلمين فهم يؤدونها ضريبة ليس فيها معنى العبادة، ولا يعنيهم أن يواسوا إخوانهم من الفقراء، يؤدونها جبرا عليهم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام صحح هذا الفهم الخاطئ لدى هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، أن العشور إنما تؤخذ من غير المسلمين، وأما المسلمون فإنما تؤخذ منهم الزكاة. نعم.
حدثنا محمد بن عبيد المحاربي، حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال: خراج مكان عشور. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن عطاء عن رجل من بكر ابن وائل عن خاله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أعشر قومي؟ قال: إنما العشور على اليهود والنصارى. حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز، ابن إبراهيم البزاز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد السلام عن عطاء ابن السائب عن حرب ابن عبيد الله الثقفي عن جده عن رجل من بني تغلب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت وعلمني الإسلام وعلمني كيف أخذ الصدقة من قومي ممن أسلم، ثم رجعت إليه فقلت: يا رسول الله، كل ما علمتني قد حفظته إلا الصدقة، أفأعشرهم؟ قال: لا، إنما العشور على النصارى واليهود.
هذا تأكيد لما تقدم، أن المسلم ما يؤخذ من المسلم من ماله إنما هو زكاة، وأما الذي يؤخذ من غير المسلم فهو عشور ضريبة أو خراج من الأرض التي هي للمسلمين، ولكن صولح أهلها من غير المسلمين على البقاء فيها، وأن يؤدوا للمسلمين هذه الضريبة، أن يؤدوا للمسلمين هذه الضريبة. الذي ينبغي التنبه إليه في هذا الحديث أن هذا الصحابي لم يأخذ الأمر على عواهنه ثم ينطلق بعد ذلك إلى قومه فيتصرف بما فهم هو لا بما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. علمه النبي عليه الصلاة والسلام أمور الإسلام وأفتاه في كثير مما سأله عنه، ثم انطلق، ولكنه حاك في نفسه أمر هذه الزكاة ورجع إليه وقال: يا رسول الله، كل ما علمتني فهمته إلا الزكاة، أفأعشر قومي؟ يعني أخذ العشور منهم، بناء على فهمه أن العشور هذه الزكاة ضريبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام صحح له هذا الفهم أن العشور إنما تؤخذ من اليهود والنصارى. نعم.
حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا أشعث بن شعبة، حدثنا أرطاط بن المنذر، سمعت حكيم بن عمير أبا الأحوص يحدث عن العرباض بن سارية السلمي قال: نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، ومعه من معه من أصحابه، وكان صاحب خيبر رجلا ماردا منكرا، فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ألكم أن تذبحوا حمرنا وتأكلوا ثمرنا وتضربوا نساءنا؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابن عوف، اركب فرسك ثم نادي، إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن، وإن اجتمعوا للصلاة وأن اجتمعوا للصلاة. قال: فاجتمعوا، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: فقال بحسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن يقول إن الله عز وجل لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن. ألا وإني والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر، وإن الله عز وجل لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن، ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إلا ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم.
نعم، هذا في قصة غزوة خيبر. تعرفون كما تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر بعض أهل خيبر من اليهود على أن يبقوا في الأرض يزرعونها ويؤدون نصف ثمرتها للمسلمين، فهذا الرجل من المقدمين فيهم من اليهود، وكان هو المتكلم المتحدث، ولكنه كان رجلا جريئا، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: كيف تستحلون ذبح حمرنا، قتلها يعني، وتأكلون طعامنا وتضربون نساءنا؟ هل هذا يعني في دينكم بعد العهد الذي بيننا وبينكم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام استعظم هذا الأمر، كيف ذبحت حمر أهل خيبر؟ تعرفون أن تحريم لحم الحمير كان في غزوة خيبر، المسلمون احتاجوا جاعوا في هذه الغزوة، فوجدوا الحمير هذه فذبحوها وسلخوها وضعوها في القدور، فإنها لتفور كما يقول الراوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه تحريم لحوم الحمر الأهلية فأمر بإكفاء القدور، لكنها هي حمر أهل خيبر، فهذا الرجل كأنه متغيظ من هذا الأمر، قال: تقتلون تذبحون حمرنا وتأكلون طعامنا وتضربون نساءنا، يعني بعد العهد الذي بيننا وبينكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل بذلك، وأرسل عبد الرحمن ابن عوف يبلغ الناس هذا الأمر وينهاهم عنه. لكن الذي نقف عنده في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نبه الناس، الآن في هذا الزمن ربما يشيع بالذات في هذه الأيام من يقول إن هذه الأشياء لم تثبت في القرآن فلا نأخذ إلا بما ثبت في القرآن، مع أن الذي يأتي به الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي يفعله هو وحي من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الحديث: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يوحى إلي النبي عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي أن يظن أحد أن هذه الأمور التي يقولها الرسول خارجة عن دين الله، لا، هي من وحي الله وهي دين ثابت. قال: لا ينبغي لأحد شبعان متكئ على أريكته أن يقول هذا ما وجدناه في كتاب الله ولا نأخذ إلا بما ثبت في كتاب الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر الأمة من أن تسلك هذا المسلك أو أن تقول هذا القول أو أن يغلب أو أن يسبق إلى أذهانها أن الأمر إذا لم يكن منصوصا عليه في القرآن وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يؤخذ به. وهذا الحديث روي بروايات أخرى كثيرة عند الترمذي وعند الإمام أحمد وغيره، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من إنكار سنته وبين أنها وحي من عند الله، صلى الله على نبينا.